أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد. قال: الواحد والمقصود منه الفعل الواحد، باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقا ومجمعا للعنوانين. كان الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهي المسألة الرابعة من مسائل غير المستقلات العقلية في مبحث الدليل العقلي. وكنا نتكلم في هذه المسألة في تحرير محل النزاع، والشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه قال أن تحرير محل النزاع يتوقف على بيان المفردات التي جاءت في عنوان المسألة. المفردة الأولى الاجتماع، وتكلمنا عن هذه المفردة في الدرس الماضي، وقلنا أن المقصود من الاجتماع الذي وقع في عنوان هذه المسألة اجتماع الأمر والنهي هو عبارة عن الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في فعل أو في شيء واحد. وقلنا هذا الالتقاء تارة يكون موردية وتارة يكون اجتماعا حقيقيا، وما وقع فيه النزاع هو أن يكون بين الفعلين أو بين العنوانين اجتماع حقيقي. المفردة الثانية أو الكلمة الأخرى التي وردت في العنوان هي الواحد، أنه أن يكون هناك فعل واحد أو أمر واحد يجتمع فيه الأمر والنهي. ما هو المقصود من الواحد هنا؟ هنا يقول الشيخ أن المقصود من الواحد هو الفعل الواحد، بمعنى أن الفعل طبعا هو عادة ما يصدر عن الإنسان ويكون له وجود واحد. هذا الوجود الواحد يكون ملتقا لهذين العنوانين، العنوان المحرم والعنوان الواجب. مثلا أن يكون فعل واحد، وهو هذه الحركات التي يؤديها الإنسان في الصلاة التي هي عبارة عن القيام والقعود والركوع والسجود وكل هذه الحركات التي يؤديها، المكوث في الأرض. إذا صادف أن كان الإنسان في أرض مغصوبة وقام يصلي فأدى هذه الحركات، نفس هذه الحركات المكث في هذه الأرض، هذه الحركات التي يؤديها هي ينطبق عليها عنوانان. لاحظوا، هو فعل واحد بوجود واحد ولكن ينطبق عليه عنوانان. العنوان الأول أنه باعتبار أنه موجود في هذه الأرض والأرض مغصوبة دخوله دخولا غصبيا غير مأذونا به، فهذا بقاؤه في هذه الأرض، هذه الحركات التي يؤديها هذه حركات غصبية غير مأذون بها من قبل المالك، فينطبق عليها عنوان الغصب الذي هو متعلق للحرمة. وفي نفس الوقت هذه الحركات التي هذا البقاء الذي يقوم به هذا الشخص في هذه الأرض ينطبق عليه أنه صلاة، عنوان الصلاة، والصلاة مأمور بها من قبل المولى سبحانه وتعالى. فلاحظوا، إذن فعل واحد له وجود واحد ينطبق عليه عنوانان، هذان العنوانان أحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق للنهي. وليس المقصود هنا من الوحدة الموردية كما أو الالتقاء، أن يعني يكون هناك التقاء بين فعلين، يعني هناك أن يكون لدينا فعلان متعددان في الوجود، هذا فعل وهذا فعل، هذا له مثلا داخل في مقولة معينة وهذا داخل في مقولة ثانية يختلف أحدهما عن الآخر، ولكنهما اجتمعا موردان، يعني في مثلا صدرا عن الإنسان في زمان واحد، كمن قلنا كمن هذا الذي يعطي الزكاة بيده، فهو حركة اليد، هذه قلت الحركة، حركة اليد إعطاء الزكاة إلى الفقير مثلا، وكان ينظر إلى الأجنبية مثلا. لاحظوا هنا حركة اليد فعل والنظر فعل آخر مختلفان وجودان، هذا من مقولة الحركة، هذا من الكيف المبصر مثلا، فهنا مختلفان وجودا لكنهما اتفقا موردا، يعني أنهما صدرا من شخص واحد في زمان واحد. هنا تعدد، يوجد تعدد وجودي، نحن الذي نريده أو الذي وقع فيه الخلاف لا أن يكون هناك اتحاد وجودي في الفعل، أن يكون الفعل له وجود واحد، فعل واحد. هذا في الحقيقة في الاجتماع الموردي هنا يوجد فعلان لهما وجودان مختلفان، ما وقع فيه الخلاف والاختلاف لا أن يكون للفعل وجود واحد، لكن هذا الفعل الذي له وجود واحد ينطبق عليه عنوانان، عنوان هو متعلق للأمر وعنوان متعلق للنهي. طيب الشيخ هنا يقول أن حتى هذا الفعل الواحد بما له من الوجود الواحد تارة يكون، طبعا الذي يكون هو هذا الفعل بوجوده الواحد، يكون ملتقى للعنوانين، يعني هو مصداق لهذين العنوانين شيء، كما درسنا في علم المنطق هناك مثلا أن يكون هناك مفهومان يلتقيان في مصداق واحد، فإذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، هنا الصلاة والغاص بينهما عموم وخصوص من وجه، هنا هما مفهومان يلتقيان في هذه الصلاة في الأرض المغصوبة، هذه الحركات التي تحصل، التي حركات صلاتية تحصل في الأرض المغصوبة، هذا المصداق يصدق عليه أنه صلاة ويصدق عليه أنه غصب. نعم قد تفترق الصلاة عن الغصب في مصادق، كل يختص بمصادق أخرى، إلا أنهما اتحدا في هذا المصداق. هذا الفعل الذي له وجود واحد الذي يكون ملتقى للعنوانين تارة يكون التقاؤه أو التقاء هذين العنوانين فيه، في هذا الفعل الذي له وجود واحد، الشيخ يقول أنه على نحوين، على نحوين، أحدهما، أحد هذين النحوين أن يكون بسبب ماهيته الشخصية، يعني بسبب شخص هذا الفعل في الخارج، أن يكون شخص هذا الفعل المتحقق في الخارج هو يكون هذا الفعل المتحقق في الخارج عنوان، يعني تارة يصدق عليه عنوان الصلاة ويصدق عليه عنوان الغصب، أو نعم هذا الشخص في الخارج، وتارة يكون لا موردا للالتقاء بسبب ماهيته الكلية، مو أنه في شخص في حصة خاصة من هذا الفعل يلتقي العنوانان، لا، بل جميع، لو صدر أي شخص من هذا الفعل يكون هو ملتقى للعنوانين. لاحظوا نحن في المثال الذي ذكرناه أن الشخص حينما يصلي فصلاته تارة تقع في الأرض المغصوبة، تارة تقع في ماذا؟ في غير الأرض المغصوبة، فهنا شخص الصلاة، هذه الصلاة التي صلاها في الأرض، التي يمكن أن يصليها لا في مكان غير مغصوب، نفس هذا الشخص بسبب أنه صلى في هذه الأرض ولم يصلي في تلك الأرض، صلى في هذه الأرض التي هي مغصوبة، مفروض إلى جانبها أرض غير مغصوبة، لأنه صلى هنا فشخص هذا الوجود الخارجي للفعل هو الذي التقى فيه، يعني بسبب هذا الشخص التقى فيه عنوان الغصب وعنوان الصلاة. أما لو اختار الصلاة في تلك الأرض غير المغصوبة لا يلتقي هذان العنوانان، هذا تارة يكون هكذا بهذا الشكل، أن سبب التقاء عنوان الغصب وعنوان الصلاة مثلا، يعني متعلق الواجب ومتعلق الحرمة، الوجوب والحرمة، هو الشخص هذا الوجود الخارجي. نعم يمكن أن يوجد في شخص آخر، في فرد آخر لا يكون مجمعا، فالاجتماع يتحقق في شخص دون شخص، كما ذكرنا أنه إذا صلى في الأرض المغصوبة، إذا صلى فيها لأنه صلى اختار هذا الشخص الذي هو الصلاة في هذه الأرض، هذا سبب اجتماع العنوان المنهي عنه والعنوان المأمور به. أما لو صلى في أرض أخرى مجاورة قد لا يؤدي إلى هذا الاجتماع، هذا تارة يكون بهذا الشكل وتارة لا، يكون الماهية الكلية. الماهية الكلية هي سبب ماذا؟ لاجتماع العنوانين. يعني أي شخص أو أي فرد من هذه الأفراد التي يأتي بها تكون ماذا؟ تكون عنوانان أو مجمعا للعنوانين. ليس له يعني ماهية الصلاة هنا مثلا لو كان عندنا هكذا، في أي فرد لو جاء بها تكون نعم عنوانا للصلاة وعنوانا للغصب، هذا أيضا يمكن ومحتمل. مثلا إذا كان الإنسان كان عنده مثلا أموال وأراد أن ينفقها، وهو كان مديون مثلا وقد استحق عليه دفع الدين على سبيل المثال، وهو جاء وتصرف في هذه الأموال أو أتلفها، قد يكون هذا الفعل هذا الإتلاف نعم قد يكون يجتمع فيه العنوانان بكلي هذا العنوان. فإذا هنا الكلام إنما يكون أو أن الشيخ يقول أن ما وقع فيه النزاع بين الأصوليين هو سواء كان الاجتماع لشخص أو أن تكون الماهية الكلية هي سبب اجتماع العنوانين. أي واحد منهما يؤدي إلى اجتماع العنوانين يمكن أن يقع موضوعا لهذه المسألة ولا داعي إلى تخصيصه، كما قد يكون البعض فعل ذلك أنه بشخص شخصي الحكم لا أو شخص عفوا شخص ذلك الفعل لا ماهية ذلك الفعل. قال الواحد والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقا ومجمعا للعنوانين في مقابل المتعدد بحسب الوجود، كالنظر إلى الأجنبية والصلاة أو دفع الزكاة، أوضح طبعا أن يدفع بيده الزكاة وينظر بعينه إلى الأجنبية، فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر. نفس النظر ليس فعل من أفعال الصلاة، النظر ليس من أفعال الصلاة الواجبة حتى نقول أنه نفس النظر أصبح محرما واجبا، لا، أفعال الصلاة شيء آخر، قيام قعود نعم قيام ركوع سجود قعود، والنظر الأجنبية هذا فعل آخر يختلف عنها. فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر، فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الموردي كما تقدم، وهو ليس محل النزاع. والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقا للعنوانين فإن التقاء العنوانين فيه لا يخلو من حالتين، أحدهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية، يعني تلك الحصة الخاصة خلينا نعبر من هذا الفعل، لا مطلق هذا الفعل، هذه أفعال الصلاة إذا صادفت في الأرض المغصوبة تكون ملتقا للعنوانين، لكن يمكن أن يصلي في صلاة في أرض غير مغصوبة فلا تكون ملتقا للعنوانين. فإن التقاء العنوانين فيه لا يخلو من حالتين، أحدهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية، أي حتى تلك الحصة الخاصة من هذا الفعل للوجود الواحد، أحدهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية، وثانيهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية. لا، ما كل الفعل ماهية هذا الفعل يصدق عليها ماذا؟ يصدق عليها أن تكون عنوانا للفعل المحرم وعنوانا للفعل الواجب، كأن يكون الكلي يعني هذا الفعل الكلي هذا الفعل في جميع أفراده نفسه مجمعا للعنوانين كالكون الكلي الذي ينطبق عليه صلاة وغصب، وعليه فالمقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود، فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي، لا ما يتحد في الوجود. وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس، نعم هناك قد يكون شيء متوحد بالجنس، لا هو متوحد بالنوع بالماهية ولا متوحد بالشخص، وإنما متوحد بالجنس، يعني هناك نوعان من جنس واحد، كما أننا درسنا في المنطق أن لدينا جنس مثلا جنس الحيوان، له نوعان، له الإنسان والفرس، إلا أن الإنسان والفرس صحيح أنهما مختلفان في الماهية لكنهما متحدان جنسا من جنس واحد وهو الحيوان. أيضا قد يكون هناك فعلان لهما جنس واحد لكنهما نوعان مختلفان، مثل ماذا؟ مثل السجود. السجود تارة يكون سجود لله سبحانه وتعالى، كأنه السجود هذا أشبه بالجنس، له أفراد. تارة يكون هذا السجود لله تعالى، وعندنا سجود آخر ماذا؟ يكون للصنم. فهذا السجود في نفسه يكون يعني هذان النوعان، تارة يكون محرما تارة يكون واجبا. السجود لله قد يكون واجب كما في السجود في الصلاة، السجود للصنم يكون محرم، لكن هنا لا يحصل التقاء بين الوجوب والحرمة في هذا السجود، لأنهما في الوجود مختلفان. السجود لله وجودا غير، أو وجود السجود لله غير وجود السجود للصنم، فلا يتحدان في شيء واحد متحد وجودا. فقال وبما ذكرنا يخرج، يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام، والمراد به الواحد بالجنس ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودان، ولكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة، ماهية السجود، كالسجود لله والسجود للصنم، فإنهما واحد بالجنس، هما حقيقة واحدة السجود، باعتبار أن كل منهما داخل تحت عنوان السجود، ولا شك في خروج ذلك عن محل النزاع. ثانيا الجواز، أو ثالثا الجواز، المفردة الثالثة هي الجواز، باعتبار أن عنوان المسألة كان ماذا؟ جواز اجتماع الأمر والنهي. ماذا يقصدون هنا من جواز؟ أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ من الواضح أن المقصود من الجواز هنا الجواز العقلي، بمعنى الإمكان، أن هذا هل هو ممكن عقلا أو غير ممكن عقلا، فيكون هنا الجواز بمعنى الإمكان المقابل للامتناع. يقول وحتى لو قلنا، يعني يصح أن نقول أن المقصود من الجواز هنا هو الجواز العقلي لكن لا بمعنى الإمكان، وإنما الجواز في مقابل القبح، يعني تارة يكون الفعل قبيح عقلا وتارة لا يكون جائز عقلا، ليس بقبيح حسن. فهنا يمكن أن يكون جواز الاجتماع أنه ليس بقبيح عقلا، حينما نقول يجوز الاجتماع أي أنه ليس بقبيح أو لا يقبح عقلا اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد، إلا أن الشيخ يقول لو حملنا الجواز على الجواز العقلي الذي هو في قبال القبيح فإنه يرجع إلى الجواز بمعنى الإمكان. لماذا؟ باعتبار أن القبيح لما كان محال على الله سبحانه وتعالى، فأن هذه المسألة مسألة ترجع إلى أفعال الله سبحانه وتعالى، إلى أفعال الله سبحانه وتعالى، يعني نحن نقول هل يجوز من الله تعالى، باعتبار أن الله تعالى هو الذي يأمر وينهى، لو اتفق نعم أن اجتمع عنوانان أحدهما عنوان محرم والثاني عنوان واجب، هذه القضية راجعة إلى الآمر، إلى الله سبحانه وتعالى المشرع، ففي مثل هذه الحالة هل يتوجه الأمر ويتوجه النهي إلى هذا العنوان؟ إن قلنا يجوز وكان الجواز إذا كان بمعنى الإمكان في مقابل الامتناع، هذا واضح، إذا كان الجواز لا في مقابل القبح العقلي، يقول هذا يرجع، الشيخ يقول أن هذا ممكن، ولكن هذا أيضا يرجع إلى الجواز بمعنى الإمكان. لماذا؟ باعتبار أن هذه المسألة راجعة إلى فعل الله سبحانه وتعالى، وإن كان تشريعا لكن هو فعل الله تعالى، توجيه الأمر وتوجيه النهي باتجاه هذا الفعل الواحد الذي انطبق عليه عنوانان، هذا فعل المولى بما هو مشرع. إذا قلنا القبح محال على الله تعالى، محال على الله كما ثبت في علم الكلام في علم العقائد أنه يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يصدر عنه القبيح، فإذن إذا كان القبيح العقلي محال على الله تعالى، فحينما نقول يجوز يعني ما يجوز ما يمكن على الله تعالى. الحسن يجوز عقلا باعتبار أنه ماذا؟ يعني أنه يمكن أن يصدر عن الله سبحانه وتعالى، فحينما نقول يجوز اجتماع الأمر والنهي يعني أنه ليس بقبيح عقلا، وبالنتيجة هو ليس بممتنع عقلا، لأن القبيح عقلا ممتنع على الله سبحانه وتعالى، فترجع المسألة بالنتيجة إلى الامتناع وإلى الجواز العقلي الذي هو من أحكام العقل. فلذلك قال الجواز، والمقصود من الجواز العقلي أي الإمكان المقابل للامتناع وهو واضح، ويصح أن يراد منه الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي وهو قد يرجع إلى الأول. لماذا؟ قال باعتبار أن القبيح ممتنع على الله تعالى، ما علقت الله تعالى، قلنا باعتبار أن توجيه الأمر والنهي على عنوان واحد إنما هو فعل الله تعالى بما أنه له الولاية التشريعية. والجواز له معان أخر كالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعيين، والجواز بمعنى الاحتمال، وكلها غير مراد قطعا. نعم هنا يذكر بعض معاني الجواز، الجواز كما لعله ذكرنا سابقا في درس سابق أنه تارة يطلق الجواز في مقابل المحرم شرعا، المحرم هو الممتنع، الجائز لا يشمل جميع الأحكام الأخرى غير المحرم، يعني الوجوب الاستحباب الكراهة الجواز بالمعنى الأخص، وتارة يطلق ويراد ما يكون في مقابل الإلزام فيكون في مقابل الوجوب والحرمة فيدخل فيه الاستحباب والكراهة والجواز بالمعنى الأخص، وأيضا قد يستعمل في يعني في بمعنى آخر لعله بالمعنى العرفي، يقول تقول يجوز هذا الشيء يعني يحتمل بمعنى الاحتمال، أيضا هذا ممكن. لذلك قال والجواز له معان أخر كالجواز في نعم الجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعيين، قلنا هذا يعني في مقابل الإلزام، تارة يكون في مقابل المنع في مقابل الحرمة، تارة يكون في مقابل الإلزام يعني في مقابل الوجوب والحرمة، وتارة يكون بمعنى الاحتمال، تارة يكون بمعنى الاحتمال، وتارة يكون بمعنى أخص جدا من هذا وهو يسمى بالإباحة أو الجواز بالمعنى الأخص، يعني يكون في مقابل بقية الأحكام الأربعة فيسمى بالإباحة بالمعنى الأخص، هذا أيضا لم يذكره الشيخ. والجواز له معان أخر كالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعيين، والجواز بمعنى الاحتمال، وكلها غير مراد قطعا، إنما المراد هو من الجواز هنا هو الإمكان، أو نقول الجواز المقابل للقبح العقلي، وبالنتيجة هذا أيضا يرجع إلى الجواز بمعنى الإمكان باعتبار أن القبيح لا يصدر عن الله تعالى، محال القبيح على الله تعالى مساوق للممتنع، ممتنع على الله سبحانه وتعالى، فكل ما لا يكون قبيحا يكون ممكنا من الناحية العقلية على الله سبحانه وتعالى. قال إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسألة يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها، فإن حاصل النزاع في المسألة يكون أنه في مورد التقاء عنواني المأمور به والمنهي عنه، في العنوان الصلاة وعنوان الغصب، في واحد وجودان في هذا الوجود، في هذه الحركات الصلاتية التي أداها في الأرض المغصوبة، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ومعنى ذلك أنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، ويبقى النهي كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد، فيكون المكلف بهذا الفعل الواحد مطيعا باعتبار أنه ماذا؟ أنه قد امتثل أو جاء بالفرد الذي يحقق العنوان الواجب، ويعتبر عاصيا باعتبار أنه جاء بالفرد الذي يحقق العنوان المحرم، فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد. أو لا، نقول لا هذا غير ممكن، أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز، فيكون ذلك المجمع للعنوانين إما مأمورا به فقط أو منهيا عنه فقط، إما يكون مأمور به فحينما جاء به يكون ممتثلا، أو لا يكون منهيا عنه فحينما جاء به يكون عاصيا، أي أنه إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط فيكون المكلف مطيعا لا غير، أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لا غير. قال: والقائل بالجواز لابد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين. هنا يريد أن يبدأ الشيخ في بيان من قال في الجواز أنه ما هو مستنده أو ماذا يجب أن يلتزم به، والقائل بالامتناع ما هو مستنده وماذا يجب أن يتمسك به، وهذا إن شاء الله سيكون في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.